أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل
محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال: فإن قلت إذا كان المراد من قوله الذين آمنوا هو الإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، فلماذا جيء بلفظ الجمع؟ بعد أن أنهينا الكلام في دلالة الآية المباركة على ما ندعيه من تنصيب الإمام الخاص وهو أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، الآن ننتقل إلى المرحلة الثانية من البحث، وهو دفع الإيرادات التي يمكن أن ترد على ما ذكرناه من تفسير وتبيين معنى الآية. ونحن نذكر إن شاء الله تعالى ما أورده المصنف، ثم نعرج على ذكر بعض الإشكالات الأخرى التي ذكرها آخرون ونحاول الرد عليه. أما الإشكال الأول فأشكلوا، قالوا: لماذا ذكر التعبير بصيغة الذين؟ والذين هو اسم موصول للجمع، وأنتم فسرتموها بالمفرد بالواحد، وهذا لا يكون مناسبا للآية، بما أن الآية تقول الذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فهي تشير إلى مجموعة، وأقل الجمع في العربية ثلاثة، وأنتم فسرتم هذه المجموعة بواحد، فكيف يتناسب تفسيركم مع ماذا؟ مع نص الآية المباركة. هذا خلاف نص الآية. الآية تنص على أن الذين هم أولي، هم في قوله تعالى أولياء، الذين هم أولياء لنا مجموعة وليسوا واحدا، وأنتم تقولون إن المراد بالآية هو علي بن أبي طالب عليه السلام وهو واحد وليس جماعة، فإذا تفسيركم مخالف لما نصت عليه الآية. نص الآية من جهة إخوتي، من جهة أنها دالة على الجمع نصا، فليست دالة على الواحد لا بالظهور ولا بغيره، وإنما هي دالة على الجمع بالنص، فهي تريد ماذا؟ تريد الجمع. طيب، فكيف تفسرها بأن الذي ينصب للإمامة هو ماذا؟ هو واحد. هذا خلاف ظاهر أو نص القرآن الكريم. المصنف حفظه الله تعالى أجاب بجوابين. الجواب الأول للشيخ الطوسي رحمة الله عليه، أو الطبرسي في مجمع البيان، أو العفو، الجواب الأول للزمخشري في تفسير الكشاف، والجواب الثاني للطبرسي في مجمع البيان، فهذان جوابان. أما بالنسبة للجواب الأول، فقال الزمخشري: سبب المجيء بلفظ الجماعة مع أن المراد مفرد هو ليرغب الباقي في مثل فعله. التفت للمناسبة، يقول ليرغب البقية في أن يكونوا حريصين على الاتصاف بمثل هذه الصفة وهذه السجية من تفقد الفقراء والعمل البير والإحسان إلى الآخرين، فإن عمل البير والإحسان لا يقبل التأخير، فحتى لو كان المؤمن في صلاته فلا بد أن ماذا؟ فلا بد أن يكون مبادرا إلى عمل الخير والإحسان وتفقد الفقراء والأيتام والمساكين وغيرهم وقضاء حوائجهم. إذا كان ذلك لا يخل بصلاته ولا يبطلها، فليكن مبادرا إلى هذا العمل، لأنه مهم وأهميته تشير إليه الآية، فهي تشير إلى أن هذا الشخص أو هؤلاء المؤمنون ماذا؟ يتصدقون وهم في الصلاة، للإشارة إلى عظمة الصدقة، هذا أولا، وفي نفس الوقت إلى حثهم على المبادرة والمسارعة في فعل الخير. فحتى لو كان المؤمن في صلاته، فإذا كانت صدقته على الفقراء لا تبطل صورة صلاته، فالمفروض أن يكون ماذا؟ أن يكون مبادرا إلى الصلاة. والجواب كما ترى، نقرأ الجواب. قال: قلت: جيء بذلك ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ولينبه على أن سجية المؤمنين يجب أن تكون على هذه الغاية، على هذه الغاية من الحرص على البر والإحسان وتفقد الفقراء، حتى إن لزمهم أمر لا يقبل التأخير وهم في الصلاة لم يؤخروه إلى الفراغ منها. طبعا الجواب هو في الجملة الأولى وليس في البقية، يعني البقية لا ربط لها بالجواب عن إشكالنا. الجواب هو في قوله: جيء بذلك ليرغب الناس في مثل فعله فينالوا مثل ثوابه، ليقول لهم إن هذه الحالة ليست خاصة بفرد، بل يمكن أن تكون للمؤمنين جميعا. ولهذا نحن نعبر بالجمع بدل أن نعبر بلفظ المفرد، حتى يطمع البقية في أن يتصفوا بهذا الوصف. فلو جاء بلفظ الواحد لظن الجميع أنهم لا يمكن أن يصلوا إلى هذه المرتبة بأن يكونوا متصدقين بخواتمهم، يكونوا مهتمين بالصدقة. فحين جاء بلفظ الجماعة أشعرهم، كأن الزمخشري هكذا يريد أن يقول، يقول المجيء بلفظ الجماعة إشعار بأن الاتصاف بهذا الوصف ليس حكرا على علي عليه السلام، بل يمكن للبقية أن يسارعوا في ماذا؟ أن يسارعوا في الخيرات ويحصلوا على هذا المدح، هذا التقرير القرآني من خلال عمل نفس العمل. هذا هو الجواب الأول. الجواب الثاني للشيخ الطبرسي رحمة الله تعالى عليه، يشير إلى نكتة لغوية، والنكتة اللغوية بلاغية حصرا يعني، وهي أنه في البلاغة في بعض الأحيان يجاء بلفظ جماعة ويراد به المفرد تفخيما وتعظيما، وهذا الأمر ليس بدعا في اللغة العربية، بل هو كثير جدا. وسبب التعظيم كما درستم في البلاغة مختلف، فتارة نعظم المخاطب إشعارا برفعته هو وعظم شأنه، وتارة نعظم المخاطب لأننا نريد بذلك تعظيم أنفسنا يرحمكم الله. تلاحظ، فتقول هكذا: إن كتابنا كتاب مهم. لماذا أشرت إلى نفسك بضمير الجامع؟ ما هو السبب؟ لتعظم نفسك ببركة ماذا؟ ببركة تعظيم الكتاب. الكتاب مهم فتعظم نفسك لأنك ألفت هذا الكتاب. الجامع المشترك في أسباب التعبير بالجمع وإرادة المفرد هو ماذا؟ هو التعظيم والتفخيم وإبراز أهمية المعبر عنه بضمير الجمع مع كونه مفردا. ولهذا يقول الشيخ، وهناك وجه آخر أشار إليه الشيخ الطبرسي، وهو أن النكتة في إطلاق لفظ الجامع على أمير المؤمنين عليه السلام تفخيمه وتعظيمه، وذلك أن أهل اللغة يعبرون بلفظ الجمع عن الواحد على سبيل التعظيم، وذلك أشهر في كلامهم من أن يحتاج إلى الاستدلال عليه. طيب، هنا ما يقرب من هذا الجواب في كتاب الأمثال، يقول: لقد زخرت كتب الأدب العربي بجمل تم التعبير فيها عن المفرد بصيغة الجمع، وقد اشتمل القرآن الكريم على مثل هذه الجمل، كما في آية المباهلة حيث وردت كلمة نسائنا بصيغة الجمع مع أن الروايات التي ذكرت سبب نزول هذه الآية أكدت أن المراد من هذه الكلمة هي فاطمة الزهراء عليه السلام وحدها، وكذلك في كلمة أنفسنا في نفس الآية وهي صيغة جمع، في حين لم يحضر من الرجال في واقعة المباهلة مع النبي صلى الله عليه وآله غير علي. وكذلك نقرأ في الآية 172 من سورة آل عمران في واقعة أحد قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. المراد به واحد، لاحظ، وليس جمعا. طيب، وهو نعيم بن مسعود. طيب، وأيضا في قوله تعالى: يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة، في حين أن هذا المراد به هو عبد الله بن أبي. وكذلك وكذلك، فكأن المصنف شيخ ناصر مكارم الشيرازي يريد أن ينقض هذا الجواب نقضي، أنه إذا كان التعبير بالجمع غير مناسب لتفسيرنا هذه الآية بعلي عليه السلام، فهذا الإشكال لا يرد في هذه الآية فقط، وإنما يرد أين؟ في الآيات البقية التي عبر عنها القرآن، التي أراد القرآن بها واحدا وعبر بلفظ الجمع. فإذن هسه من خلال هذا الجواب النقضي نكتشف جوابا حليا، وهو أن هذا التعبير شائع في القرآن الكريم، لأنه ليس من اللازم أنه كلما ثبتت صياغة عند العرب أو أسلوب عند العرب أن يكون القرآن الكريم قد جرى عليه. هذا ليس أمرا حكريا، بل في بعض الأحيان قد يكون القرآن الكريم مخالفا لقاعدة من قواعد اللغة العربية. ومن هنا إخوتي هذا الجواب وإن كان نقضيا إلا أنه يحمل في باطنه جواب حلي، وهو أن هذا الأسلوب أسلوب قرآني، أنه يعبر عن الواحد بلفظ الجميع، وحينئذ لا مشكلة إن كان في هذا المورد أو في ذاك المورد، فإذا قبلته في ذاك فاقبله فيها، فإما أن تقبل الجميع أو ترفض الجميع، ولا ترجيح لطرف على طرفين. قال: ربما يقال. هذا إشكال آخر ذكره المصنف أيضا. أشكل البعض بإشكال أدق، وقد أجبنا عليه سابقا، نحن في الدرس الماضي قد أشرنا إلى الجواب على هذا الإشكال، ولكن هنا تعميق للمطلب باعتبار أن المصنف قد ذكره. يقولون، وقبل أن أدخل في بيان الإشكال أقدم مقدمة مهمة إخوتي. المقدمة هي حجية السياق، هل إن السياق القرآني حجة أو ليس بحجة؟ وبتعبير آخر، أن المفسر إذا أراد أن يفسر القرآن الكريم فهل يجب عليه أن يعتمد على سياق الآية والمراد بسياق الآية؟ بتعبير سهل بسيط، هو الآيات التي قبلها والآيات التي بعدها، أو الموضوع الذي تتحدث عنه مجموعة من الآيات، ووجدنا آية ضمن مجموعة من الآيات تتحدث عن موضوعين، فحينئذ هل السياق حجة أو ليس بحجة؟ آمن جمهور علماء السنة بأن السياق حجة مطلقة ولم يفرقوا، فآمنوا بحجية السياق بنحو الموجبة الكلي. أما مدرستنا فآمنوا بحجية السياق في الجملة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أننا نؤمن بأن السياق حجة، ولكن بشرط أن لا يقوم دليل يمنع من الاعتماد على السياق. تلاحظ؟ فإذا قام دليل يمنعنا من الاعتماد على السياق، حينئذ لم نعتمد عليه وفسرنا الآية القرآنية بشكل منفرد عن ماذا؟ عن السياق الذي جاءت فيه. كما في قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت، وكما في قوله اليوم أكملت لكم دينكم، وغيرها من الآيات التي تظهر فيها مشكلة السياق بشكل واضح. طيب، بعد هذه المقدمة ماذا قال الجماعة؟ قالوا هذه الآية تقول إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. أنتم في تفسيركم تعتمدون على ماذا؟ تعتمدون على معنى لفظة ولي. وليكم، ما معنى وليكم؟ وهنا نرى هم يقولون أن لفظة ولي من خلال السياق الذي جاءت به لا تشير إلى ما ذكرتموه من الولاية بمعنى، بمعنى شنو؟ بمعنى الخلافة والأولوية بالتصرف، ليس هذا معناها. طيب ما معناها؟ يقول مقتضى السياق، سياق الآية المباركة، أن نقول إن المراد بالولي هو خصوص الناصر والمحيي. كيف ذلك؟ يقولون إذا رجعنا إلى الآيات السابقة نجد أنها تتحدث عن اليهود والنصارى وبعضهم أولياء بعض وغيرها من القضايا. ومن هنا الأفضل أن نفسر الولي لا بمعنى الأولوية بالتصرف ولا بمعنى الخلافة، وإنما بمعنى النصرة والمحبة. يقول ربما يقال إن المراد من الولي في الآية ليس هو المتصرف، بل المراد الناصر والمحب بشهادة ما قبلها وما بعدها، يعني السياق، حيث نهى الله المؤمنين أن يتخذوا اليهود والنصارى أولياء، وليس المراد منه إلا النصرة والمحبة. فلو فسرت في الآية بالمتصرف يلزم شنو؟ التفكيك، أن نفهم من الولاية في الآية السابقة معنى، وأن نفهم من الولاية في هذه الآية ماذا؟ معنى آخر، مع أن السياق بما أنه حديث عن الولاية فلا بد أن يكون المعنى السابق هو موجود وين؟ في المعنى اللاحق. طيب، المصنف ماذا قال؟ قال هكذا كما شرحت لك سابقا، قال السياق نسلم بكونه حجة، نحن ليس نقاشنا في نفي الموجبة الكلية، وإنما نقول إن السياق حجة ولكن ليس مطلقا، بشرط أن لا يقوم دليل على ماذا؟ على عدم جواز الاعتماد على هذا السياق. وهنا هل قام دليل؟ وهي كبرى، قام دليل يثبت لنا عدم جواز الاعتماد على السياق، أو لم يقم مثل هكذا دليل. طيب، يقول نعم السنة المطهرة هي الدليل الذي وضح أن المراد بالذين آمنوا هنا وبالولاية وبمعنى الولاية هو ماذا؟ هو الأولوية بالتصرف بعد. فما دام أن الروايات تشير إلى مطلب واضح وهو كون الولاية بمعنى الأولوية بالتصرف، فلا حجية للسياق الذي تعتمد عليه في تفسير الآية. واضح الجواب ما نشلون؟ ومن هنا يقول والجواب عنه أن السياق إنما يكون حجة لو لم يقم دليل على خلافه، وذلك لعدم الوثوق حينئذ بنزول الآية في ذلك السياق. إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع يشرح لماذا أن بعض السياق حجة. لماذا؟ يقول إذ لم يكن ترتيب الكتاب العزيز في الجمع موافقا لترتيبه في النزول بإجماع الأمة، يعني أن الأمة أجمعت على أن نزول القرآن الكريم لم يكن كمثل ترتيبه، بل آية الإكمال والإتمام، تدرون نزل بعضها كما يقال قبل البعثة، قبل الهجرة عفوا،
ونزل بعضها بعد الهجرة، ونزل بعضها الأخير، اليوم أكملت لكم دينكم، نزل قبيل موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بينما هي كلها جمعت وين؟ في آية، في آية واحدة. فلو كان الترتيب كما التنزيل، خو ما عندنا مشكلة، نقول لك السياق كذلك شنو حجة. قال: وفي التنزيل كثير من الآيات الواردة على خلاف ما يعطيه السياق، كآية التطهير المنتظمة في سياق النساء مع ثبوت النص على اختصاصها بالخمسة أهل الكساء. فالكلام نفسه يقال هناك شيخنا، يا ريت أنه التمثيل يكون بغير ماذا؟ بغير آية التطهير. تفضل. جواب واضح؟ الجواب مو واضح، خلي عيني.
مو واضح. أنت قلت شو ضربت؟
نعم.
نعم أنا قلت هذا العشية في بلدنا. العشية بجملة وحجة. وجماعتنا قالوا كلية وجزئية. شو نفرق بينهم؟
جماعة أنا قلت جماعتنا قالوا كلية وجزئية.
إيه. لا. يعني نفرق بين الرجل والثاني.
مولانا. أهل العامة قالوا إن السياق حجة بنحو الموجبة الكلية، يعني مطلقا السياق حجة في تفسير الآيات جميعا. نحن قلنا ماذا؟ السياق حجة بنحو الموجبة الجزئية، يعني بعض السياق حجة نعتمد عليه. طيب متى لا تعتمد على السياق أنت الشيعي؟ الجواب: إذا قام دليل يدل على خلاف السياق أو يدل على عدم جواز الاعتماد على السياق، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ لا أعتمد على السياق. لاحظ، هذا هو جوابنا. وهنا طبعا المصنف ذكر نص الجواب، الجواب الثاني عليك. هنا قام دليل على عدم جواز الاعتماد على السياق، لو ما قام هذا الجزء ما ذكره بالجواب. قام لو ما قام بمجموع الروايات التي ذكرناها والتفسير السابق، حينئذ لا يجوز لنا الاعتماد على السياق الذي وردت فيه هذه الآية. فالروايات تبين، سبب النزول يبين أن المراد بالولاية هو ماذا؟ خصوص الأولوية بالتصرف. طيب، هذا إشكال. إشكال آخر، تفضلوا. نعم.
بحث اللي افتحته.
نعم.
يعني إذا لم يكن ترتيب الكتاب العريس في الجمع موافقا لترتيبه في النزول بإجماع.
نعم.
هذا بإجماع صحيح.
منتهي من الأدلة.
وحتى لو كان موافقا.
نعم.
لما هو يعني النزول موافقا لترتيبه للجمع.
نعم.
قد لا يؤدي إلى حجية السياق، باعتبار النزول هم ينزل أجل وقاع مختلف، مو شرط أنه هذه الواقعة مرتبطة بهذه المسألة. حجية السياق من عدمها مو مرتبطة بنزوله.
هسه هذا لا يقول به الكثير، هذا التوجيه اللي ذكرته. نعم. أنت سليم من حيث المؤدى، ولكن لا يقول به الكثير، يعني لم يلتزموا به. البعض التزم هكذا، قال نلتزم بحجية السياق بشرط أن يكون واقعا ضمن زمان واحد، مو لو لم يقم دليل على خلافه. إذا كان واقعا ضمن زمان واحد، يعني جاء نص في زمان واحد بهذا المعنى، فهذا نعتمد عليه. أما إذا اختلف السياق من حيث الزمان فلا نعتمد عليه. وهذا أوجه من أن نقول خلاف دليل على عدم جواز الاعتماد على السياق. فإذا اختلف الزمان كانت كل آية تناسب قضية بها، هسه قد تكون قضية خارجية أو قضية عامة تتكلم عنها الآية القرآنية، ولهذا هذا أوجه يعني، ولكن لم أذكره لأن صاحب الكتاب مال مع الرأي الأول. ملاحظة لطيفة، جزاكم الله.
الترتيب والنزول.
نعم.
يعتبر دليل أقيم على يعني خلاف السياق.
منبه على أنه.
شو الدليل الواضح يعني؟ ما لم يقم دليل على خلاف، الدليل على خلاف السياق شو يعني؟ دليل واضح يعني.
لا أقل رواية.
يعني
السؤال
تعتبر دليل.
نعم تعتبر دليل على أن هذا السياق لا تعتمد عليه، مرادنا من هذه الآية كذا. تلاحظ. طيب طبعا
ما أدري إن كان الوقت يناسب أن نتعرض لإشكالات أخرى. طبعا هذه الآية بالخصوص ذكر ما يقرب من 8 إشكالات عليه، تلاحظ. فأنا لذلك أحيلكم إلى مصدر، يعني لا أجد أن الوقت يناسب. ترجعون إلى كتاب تفسير الأمثال الجزء 4 الصفحات من 35 تحت عنوان الرد على اعتراضات 8 إلى صفحة 41. هنا توجد 8 اعتراضات تعرض لها المصنف وأجاب عنها بالتفصيل المطنب جدا. أمولا؟ نعم. طيب.
شفنا احنا
اليوم قلنا انه
اخر الدرس او بعض الدرس
اخر ليس نعم، خلنا ناخذ شويه بعد من المجال. قال حديث المنزله. وقبل ان نتعرض لحديث المنزله لابد ان نتعرض لحديث اخر، الا وهو حديث بدء البعثه الذي رواه جمله من العلماء، وهذا يعتبر البيان الاول الذي بينت فيه إمامة علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه، ويعبر عنه بحديث بدء البعثة. أخرج الطبري وغيره بسنده عن علي بن أبي طالب عليه السلام أنه لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وآله وأنذر عشيرتك الأقربين، دعاني رسول الله صلى الله عليه وآله وقال لي: يا علي، إن الله أمرني أن أنذر عشيرتي الأقربين، فضقت بذلك ذرعا، وعرفت أني متى أباديهم بهذا الأمر أرى منهم ما أكره، فصمدت عليه حتى جاءني جبرائيل فقال: يا محمد صلى الله عليه وآله، إن لك إلا تفعل ما تؤمر به يعذبك ربك، فاصنع يا علي لنا صاعا من طعام، واجعل عليه رجل شاة، واملأ لنا عسا من لبن، ثم اجمع لي بني عبد المطلب حتى أكلمهم وأبلغهم ما أمرت به، ففعلت ما أمرني به، ثم دعوتهم له وهم يومئذ 40 رجلا، يزيدون رجلا أو ينقصونه، فيهم أعمامه، إلى أن قال: فأكلوا حتى ما لهم بشيء حاجة. وهذا كما ذكرت لكم سابقا يعد من معاجز النبي صلى الله عليه وآله، ذكرت لكم ألفاظ صاحب التجريد. ثم قال صلى الله عليه وآله: اسقهم، فجئتهم بذلك العس حتى شربوا، فشربوا حتى رووا منه جميعا. يعني عادة العس يعني أقل من 3 كيلو أو أقل من ذلك بكثير يعني، ويكفي 40 رجل، يعني هذا من معاجزه يعتبر. ثم تكلم رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا بني عبد المطلب، إني والله ما أعلم شابا في العرب جاء قومه بأفضل مما قد جئتكم به، إني قد جئتكم بخير الدنيا والآخرة، وقد أمرني الله تعالى أن أدعوكم إليه، فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم؟ أشوف السياق، هذا الكلام على أن يكون أخي ووصيي وخليفتي فيكم. قال: فأحجب القوم عنهم جميعا عنها جميعا، وقلت: أنا يا نبي الله أكون وزيرك عليه، فأخذ برقبتي ثم قال: إن هذا أخي ووصي وخليفتي فيكم، فاسمعوا له وأطيعوه. وهذه الرواية طبعا تشير إلى أن تعيين الوصايا والخلافة مهمة في بدء الإنذار والجهر بالدعوة. فنجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يجهر بالدعوة حتى وضع ماذا؟ وضع وصيا، وضع خليفة يقوم بالأمر من بعده صلوات الله وسلامه عليه. العجيب أن هؤلاء الذين يمرون على هذه الرواية ينكرون الحقائق، يعني يحاولون أن يحذفوا هذا المقطع، يذكر الرواية كلها ولكن يحاول ماذا؟ يحاول أن يحذف هذا المقطع الذي يدل على ماذا؟ الذي يدل على الخلافة والوصايا. الشيخ السبحاني يذكر جملة منهم، مثلا الطبري
في تاريخه، تاريخ الطبري، تاريخ الأمم والملوك، يذكر الرواية بكاملها، ولكن عندما يأتي إلى تفسيره يعبر هكذا، يقول: فأيكم يؤازرني على هذا الأمر على أن يكون أخي وكذا وكذا. سخوها لطيفة هاي الفكرة، أن يكون أخي وكذا وكذا. بعدين في الموضع الآخر يقول: إن هذا أخي، ومرتين يقول أخي أوصي وخليفتي فيكم فاسمعوا له وأطيعوا، ثم يقول: إن هذا أخي وكذا وكذا فاسمعوا له وأطيعوا.
شيخنا بس يعني هاي وكذا وكذا يعني مو بس عندهم هاي، يعني انا شفت روايات حتى عندي، يعني
هو والله مولانا مو هنا القضيه، انا الان
كذا استخدم، يعني
مو المشكله بالاستخدام يا اخي، استخدمه، انا ما عندي مشكله بالاستخدام، بس الان انا هذا المقطع تاريخي، هذا مهم تثبت به عقيده وتنفى به عقيده، غير انت لما تجي تحذف وصي وخليفه تخلي مكانها كذا وكذا، ما هو مرادك؟ تقول هذا لا ندري ما هو، لو شنو يعني؟ ترى عندما تقول كذا وكذا على وزان أحدهم حين قيل له، حين قال صعد المنبر وقال: اسم الذئب الذي أكل يوسف كذا وكذا، فقيل له: وماذا وإن الذئب لم يأكل يوسف، قال: ولذلك قلت إنه كذا وكذا. هذا الشيء غير موجود يعني، لاحظ. فكأن الجماعة أرادوا أن يقولوا هذا اللفظ لم يصلنا، يعني ما ندري بيش أخي وكذا وكذا، الترديد من الراوي مو عندنا. اثنان، ابن كثير ذكر الحديث كله، وأيضا كنا عن الخلافة والوصايا لم يذكرها. ومحمد حسين هيكل هذا المعاصر في الطبعة الأولى من كتابه ذكر الحديث، ولكن في الطبعة الثانية اللي هي حياة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن في الطبعة الثانية الجملة الثانية تركها بالرأس، يعني جاب فقط المقطع الأول إخوتي حتى يستشهد على البعثة، على الجهر بالدعوة، ولكن الوصايا ماذا قام بحذفها. فهذا الدليل الأول. أما حديث المنزل يأتي الكلام فيه. صلى الله على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. نعم.